الإمام مسلم رحمه الله. باب إباحة الجراد. قال حدثنا أبو كامل الزهري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات وقال إسحاق 6 وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عبيد قال حدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال 7 غزوات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مررنا فاستنخجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بورثها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بورثها أو فخذيها. الكلام أمس الماضي على أحاديث إباحة الضبط، وقد سألني بعض الإخوان عقب الدرس عن الضبط، ما هو الضبط؟ للضاد أخت الصاد والباء المشددة الضبط، وكأنه لم يحضر أول الدرس، لأنني قلت في أول الدرس إن الضبط لفظ بالضاء لا بد من التفريق بين الضاء وبين الضاد. الضبط الضاء أخت الصاد، حيوان بري يشبه الورد ويشبه الوزن ويشبه فرخ التمساح، الصغير من التماسيح، يوجد حيوان بري يشبهه، يسمى عند العرب الضب، وهو مشهور في جزيرة العرب. كان الكلام ليلة البارحة على هذا النوع من الحيوان، أيجوز أن يؤكل أم أنه حرام؟ وقد ذكرت أن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أورد عدة أحاديث عن جملة من الصحابة، عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد درسنا ليلة البارحة أحاديث ابن عمر، وأحاديث ابن عمر تدل على إباحة أكل الضب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، فإذا كان لا يحرمه دل على أنه حلال ودل على أن أكله جائز. ولهذا ذهبت جماهير أهل العلم إلى جواز أكل لحم الضب، طبعا بعدما يذبح وإذا ذبح ولو فصل الرأس ولو بقي يوم أو بقي ليلة لا بد أن يتحرك لحمه، فهذا لا يمنعك من الأكل.
لأنه ما دام قد ذبح وانهار الدم خرج الدم المسفوح، وإنما هذا دم يبقى في اللحم ودمه طويل، دمه طويل بمعنى لا يخرج حالا، ما يتعلق بالمسفوح قد خرج وما بقي فلا يضيع. الجمهور على هذا الأمر، وكرهه الإمام أبو حنيفة، وذكر الإمام عياض وهو من علماء أهل المغرب أن جماعة من أهل العلم يحرمونه. وأنت تعلم أيها الأخ أن التحليل والتحريم بيد الله، وأن ما أحله رسول الله هو الحلال وما حرمه رسول الله هو الحرام، فأكل الضب حلال لأحاديث ابن عمر. كذلك مرت علينا ليلة البارحة أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي تدل أيضا على أن الضب أكل على مائدة رسول الله. وذكر لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفاصيل في الرواية، هو أنه دخل بيت خالته ميمونة بنت الحارث، دخل هو وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وإذا بخالتهما غير ميمونة أم حفيد، تزوجها رجل من نجد، عاشت في نجد ونجد كثيرة الذباب، فرأت أنها تهدي وهي تريد أن تأتي إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاختارت عددا من الذباب وأتت بها إلى أختها ميمونة. أم حفيدة خالة ابن عباس، خالة خالد، ميمونة زوج النبي خالة لابن عباس، خالة لخالد. وقصة عبد الله بن عباس مع خالته ميمونة قصة شهيرة معلومة. أنا أرى أنه لا ينبغي لخالد لمثقف لمتعلم أن يكون جاهلا غافلا عن بعض هذا القصص. يا جماعة، الثقافة يجب أن تقارنها ثقافة دينية، يجب أن تقارنها ثقافة دينية. تعلم ما شاء الله تعالى لك من علوم الدنيا، لا مانع لا حظ، الله جل وعلا أحل لنا ذلك، الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، الله جل وعلا أباح لنا أن نرتاد الفضاء وأن ننزل على الكواكب. وهذا العلم التقني المدني التكنولوجي الذي ترونه اليوم، والله إن الذين غرسوا الغرس الأولى في هذه العلوم هم المسلمون الأوائل، والله الذي لا إله إلا هو. ارجع إلى ابن سينا، إلى الخوارزمي، وإلى من تريد أن تعود من الرواد من العلماء المثقفين الأوائل المتقين لله. ما منعتهم ثقافتهم الدينية أن يركعوا ويسجدوا لله؟ ثقافتهم الدينية لم تمنعهم من أن يتجنبوا الخمر والبغى والزنا والفواحش، بل كانوا عبيدا لله تبارك وتعالى. أقول قصة عبد الله بن عباس شهيرة، لا داعي إلى أن أرددها، وإن رددتها فلإنسان الحجة على السامع. ابن عباس غلام له من العمر قرابة 13 عام 14 عام، يقوم في ليلة من الليالي يريد أن ينظر كيف يعبد النبي ربه ليلا، لا يريد أن ينظر كيف يصلي النبي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح. النبي الذي يصلي الصلوات الفريضة في هذا الإقرار. لا يحتاج إلى ابن عباس أن يذهب ليلا إلى بيت رسول الله، ولكنه رضي الله تعالى عنه عالي الهمة قوي الإيمان شاب من شباب الإسلام يريد أن يرى كيف يقوم النبي الليل، والله تعالى يقول لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقيام النبي الليل أمر لا يستطيعه كل أحد، يقرأ في الركعة الواحدة البقرة آل عمران النساء المائدة. كم جزء؟ كم جزء؟ قرابة 6 أجزاء يقرأها النبي في ركعة، ويقوم للثانية كذلك، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، 8 ركعات طويلات حتى تورمت قدماه، وبعد ذلك يقوم ويصلي الوتر 3 ركعات صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشباب، هذا الغلام اليفع الذي لم يبلغ، همته العالية دعته إلى أن يأتي إلى بيت رسول الله ليرى كيف يقوم النبي الليل. هذا عجب، الأمر عجب. نحن لا نصلي الفرائض، نحن لا نقوم بها، نحن لا نؤديها مع الجماعات حيث ينادى لها، فضلا عن أن نذهب نقوم لليل نصلي الليل 4 5 6 ليلا، نقوم نصلي نركع ونسجد لله. نحن ما أدينا الفرائض كما قلت لك، لكن أولئك الشباب المسلم الذين أعز الله تعالى بهم الإسلام يرمقون صلاة رسول الله. أتى وبات عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند النبي وسادة مرتبة واحدة ما نام النبي في طولها هو وزوجه ميمونة، ونام ابن عباس على عرضها. ولما مضى هزيع من الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى شن معلقة قربة باردة، توضأ النبي منها وشاف النبي ها يعني استاك، ونظر إلى السماء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. رجع النبي وكبر، ما يقظ الغلام، ما يقظ المرأة، ولكن الغلام مستيقظ. الغلام ما جاء لينام في بيت رسول الله، وإنما الغلام أتى لينقل كيف كان النبي يصلي إذا قام الليل. يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، علينا أن نتقي الله في أنفسنا، أن نتقي الله في أولادنا، أن نتقي الله في أجيالنا. تركنا الأجيال هكذا، هذه أجيال براعم، هذه هي التي يؤيد الله بها الدين. إذا كانت على هذا الوضع، إذا كانت على هذا الحال المزري الذي نراه في سينما، في كابريهات، في بلاجات، في وفي وفي، ما لا أقول. هؤلاء يعزون الإسلام، الله يعز الإسلام بأمثال هؤلاء الذين يعيشون على خمر وعلى حبوب وعلى رق وعلى زنا وعلى هغر وعلى مسارح وعلى وعلى. والله لا يعز الإسلام إلا الذين وصفهم الله بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اقرأ أوائل سورة المؤمنون ترى صفات القوم الذين يعزهم يعز الله فيهم الإسلام والمسلمين. الحاصل، قام الغلام وصلى مع النبي 4 ركعات طوال و4 ركعات طوال، وعندما بدأ ليصلي مع رسول الله جاء الغلام ووقف عن يسار رسول الله، فأخذ النبي أذن الغلام وأداره حتى يقف عن يمين رسول الله، لأن الإمام إذا كان معه مأموم واحد على على المأموم أن يقف عن يمين الإمام، ابن عباس وقف عن يسار النبي، أداره رسول الله حركة لا تضر الصلاة لأنها في مصلحة الصلاة، فوقف هذا الغلام إلى أن صلى رسول الله ولم يعتب عليه ولم يلمه. لما تركت النوم هذه الليلة؟ لما تقف هذا الوقوف الطويل العريض؟ وإنما هو غلام معلم دعا النبي له بالبركة فحلت بركة رسول الله فيه. لما جاء دخلوا وهم سيد الخلق ابن عباس خالد بن الوليد، قدم الطعام لرسول الله وفي الطعام لحم واللحم لضب. فنادت امرأة وهي ميمونة بنت الحارث زوج النبي، نادت اعلموا رسول الله ما ياكل. ثم هي التي تكلمت، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ان الحنيف اللحم المشوي لحم ضب، توقف رسول الله ولم يأكل، لعل انسان يستدل ويقول ما دام ان النبي ما اكل دل على انه لا يحس. الجواب لا، فان في اخر القصة ان خالد جر الضب واكل الضب على مائدة رسول الله، وان خالدا قال يا رسول الله اهو حرام؟ قال لا، ولكن انا ليس بارض قوم وليس من عادتنا ونحن من قريش في مكة ان ناكل لحم الضب، تركه رسول الله وتقدره ولم يأكل. وليس هذا دليل على عدم جواز اكله، اكله جواز، اكله حلال حلال حلال، لان النبي لا يقر على باطل. اوامر النبي اما افعال واما اقوال واما اقرار، اما ان يقول افعلوا كذا هذا امر وجب علينا ان نمتثل، واما ان يفعل. فقول انس رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، اتى رسول الله الى مزبل لكم، الموضع الذي يلقون فيه الزبالة اجلكم الله، وتبول النبي وهو قائم. العلماء استدلوا بهذا الفعل على ان التبول في حالة القيام جائزة، الرسول تبول وهو قائم ما دام انه يامن ان البول ورشاشة لا يعود اليه لا الى ثيابه لا الى اعضائه، ولكن اذا علمت انني ان تبولت قائما عاد الرشاش الى ثيابي عاد الرشاش الى جسدي، لا يجوز لي ان اتبول وانا قائم. وانتم تعلمون ايها الاخوان قضية البول، وقضية البول شديدة عظيمة والتساهل بها كبيرة من الكبائر. مر نبينا على بقيع الغرقد على مقابر، فكشف الله له حال قبرين، كشف الله له حال قبرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، زي حالات واقف يطرطرها ولابس البنطلون ويقرأ من دين البنطلون وأن يجلس على الكرسي وأن يتوقى البرد وأن يتوقى البول فيخرج ما يتبول به ويتبول والرشاش على ساقيه على فخذيه على إزاره على أعضائه، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. قضية هامة، قضية كبيرة شديدة. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وما تدري ما قال فلان اليوم فيك، ماذا قال؟ قال والله عمر محمد أسمر، وعمر محمد قصير، وعمر محمد شايب، وعمر محمد بلغ إلى سن التقاعد، يأتي ويقول لي هذا الكلام وأنا أزعل. أسمر أسمر لكن ماني أسود، لما يقول لي أسمر؟ هو أسمر وأبوه وجده، وهو القصير وهو الذي فيه وفيه، فيأخذ هذا الكلام ويذهب إليه. أنا اليوم سمعت كلام عجب، يشوف أباك وجدك ويقع الفتنة بين الخلق ويفرح بهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الذي يريد أن أركز عليه الآن قضية البول. قضية البول اليوم نحن متساهلون فيها في المطارات، في مصالح العمل، جعلت لنا مواضع للبول، يأتي المرء وهو قائم ويتبول الرجل، وبعض الماء يشرشر حتى يغسل يديه فقط، وأما آلته فلا. في بيوتنا كذلك الوضع على هذا الحال، لا نهتم. واسمعوا أن صحابيا جليلا لما مات شيعته ملائكة الرحمن في إخبار رسول الله، نزلت الملائكة من السماء تشيع هذا الرجل الصالح التقي. ولما وضع في قبره كشف الله لرسول الله حالة هذا الرجل، لما وضع في القبر ضمه القبر، ضمه القبر، صحابي مرضي من اهل الجنة، نزلت الملائكة تشيع القبر ضمه، ورؤيا الاثر على وجه النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان احد ينجو من عذاب القبر لنجا سعد. اذا اهتموا يا اخوان بقضية البول امرها ليس سهل، امرها عظيم خطير، علينا ان نتقي الله في هذا الوضع. نحن عباد لله، الله خلقنا لعبادته وطاعته، ولذا لزام على المسلم الذي خلقه الله لعبادته وطاعته ان نعلم ما الذي تعبدنا الله جل وعلا به. انا في مصلحة وعمل، رئيس العمل اعطاني خطاب شكر انك قد عملت وفعلت وكذا ونرجو المزيد. ما دام نرجو المزيد هذه انا اقف عندها عام. ما معنى نرجو المزيد؟ يريد مني اي شيء، يريد مني كذا وكذا وكذا وكذا، وكل ما اعلم انه يرضي رئيس المصلحة اقوم به. فكيف بالذي خلق فسوى فقدر فهدى واخرج المرعى وامات واحيا؟ كيف ايجوز ان تصلي صلاة لا يريدها، ان تتوضا وضوءا لا يرضي، ايجوز ان تعمل عملا صالحا تتقرب به اليه والله جل وعلا لا يريد منك هذا العمل، والله يعلم ان هذا العمل مخالف لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، العاقل لا يريد ان يكون على هذا الحال. ساقني الى هذا الكلام قضية خالد واكل خالد بالضبط على مائدة النبي، وقلت لك اوامر النبي اما امر واما نهي فعل فعل، اتى سباطة قوم فبال قائم، واما ان يمر على انسان يعمل عملا والنبي يراه وهو يعمل هذا العمل ولا ينكر عليه. هذا يسمى تقرير، النبي أقر. فنحن في قصتنا هنا مع خالد اجتمعت لنا الأمور الثلاثة. خالد قال له حرام؟ قال لا. الرسول أراد أن يأكل ولما علم أنه ضب تركه، لا لأنه حرام. خالد جرب ضب ولعله ممكن من النوع الجيد، جرب ضب ولما جرب ضب وأكله أكله على مائدة رسول الله، ولو كان حراما لما أقره النبي على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقيت لنا فتوى ابن عباس ذكرها الإمام مسلم صفحة 101 في قصة يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم يقول تعانى عروس، رجل تزوج بالمدينة، المدينة المطهرة، مدينة رسول الله. وقديما يا إخوان الناس كانوا يأتون إلى المدينة ليتعلموا العلم وليروا أعمال أهل المدينة، ومتى ما رأوا عملا يعمله أهل المدينة استدلوا على أن هذا العمل مشروع. هذا في الزمن قبل 3 قرون، زمن الإمام مالك. وأما اليوم أقول الخير موجود، ولكن الذي ينبغي لنا، من أكرمنا الله بسكنى طيبة ينبغي لنا أن نتقي الله وأن نزداد علم وأن نزداد تقوى وأن نكون على بصيرة في ديننا، لأن الناس تريد أن تنقل عنا وتعود إلى ديارهم وتقول رأينا أهل طيبة يفعلون كذا ويقولون كذا ويفعلون كذا. فلا ينبغي أن يرى منا عمل يخالف الله، عمل يخالف رسول الله. لا ينبغي أن يرى منا عادات لا ترضي الله، لا ترضي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول يزيد بن الأصم رجل عروس تزوج فدعان، دعانا على لحم إبل، على لحم بقر؟ لا، قال دعانا على 13 ضب. 13 ضب دليل على أن الخير والمطر كثير، تكاثر الضبان دليل على وجود المرعى ودليل على كثرة المطر، وإذا لم يوجد المطر قلت الضبان، يا رب كثر الضبان حتى يكثر الخير وحتى يرتوي العباد والبلاد. يا جماعة المطر قد قل، وتعلمون أننا استغثنا واستسقينا 2 مرات ولم نصب بشيء، وهذا أمر يدعو للتساؤل، ما هو السبب؟ لما لا نغاث ونحن نستغيث ونحن نستسقي؟ لما لا نعطى؟ لما نحرم من الغيث والمطر؟ والله تعالى يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا إلى آخر الآية. لما؟ السبب ذنبي وذنبك، بعدي وبعدك، معصيتي ومعصيتك، وما أكثر المعاصي التي نعملها ليل نهار والله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافية. والله إنها قد كثرت، والله إنها قد عمت وطمت، والله إنه لو خسف بنا في الأرض لكنا مستحقين ذلك. ما أكثر المعاصي التي نعملها، ولكننا نرجو الله ونسأل الله من فضله، ونسأل الله جل وعلا ألا يؤاخذنا بذنوبنا. ونقول ما قالت النملة لما مر عليها نبي الله سليمان وسليمان في أبهته يريد أن يستسقي يطلب غيث، مر نبي الله سليمان على نملة، فلما رأت النملة نبي الله سليمان قالت لزملائها، رفعت قوائمها تدعو: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك بذنوب عبادي. العباد مذنبون الذنب كثير، لا أستطيع أن أصف لك ذنبي في هذه الليلة، ولكن أريد أن تعود أنت لتنظر في يومك هذا الذي أمضيته، هل فعلت شيء يغضب الله تعالى أم لا؟ أرجو أن تعود إلى نفسك وهيكلك وأولادك وآلك وطعامك وشرابك، احصي وانظر هل أنت اليوم أمضيت هذا اليوم على مرضات الله تعالى أم لا؟ فإذا كان على غير مرضات الله فلأقوم ولتقوم، والله غفور رحيم. المقصود قدمت الضبان 13 للأكل، فلما أرادوا أن يأكلوا اختلف، هل يجوز أن تؤكل؟ لا يجوز أن تؤكل. قال: فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتال، فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته، فأكثر القوم حوله التم، حتى قال بعضهم: قال رسول الله لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محللا ومحرما. النبي ما نهى ولكنه ما أكل، والنبي بين أنه حلال، لا سيما وأن خالد لما قال له: أهو حرام؟ قال النبي: لا، الإسلام ليس به بلد، الإسلام دين واضح، هذا حلال وهذا حرام. نعم هناك أمور مشتبهات لا يعلمها إلا أهل العلم، ولكن الحلال بين والحرام بين. يقول لي قائل: هل شرب الخمر حلال؟ أقول: حرام. الزنا حلال؟ حرام. السرقة، اللواط حلال؟ حرام. يقول لي قائل: هل يجوز أن ألطم إنسانا، أن آخذ ماله، أن أنتهك عرضه؟ أقول له: نهى رسول الله عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الحلال بين والحرام بين، ولكن هناك بعض أمور لا يعلمها كثير من الناس تحتاج إلى اجتهاد أهل العلم، هذه لأهل العلم. فإذا لا يقول النقائل دين الإسلام متبلغ، لا والله، دين الإسلام واضح، دين الإسلام صريح، دين الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ووضحها. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أنزل الله تعالى عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم التاسع من شهر الحجة والنبي بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل غير ناقص، دين الإسلام لا يحتاج إلى اليهودية، لا يحتاج إلى النصرانية، لا يحتاج إلى الفلاسفة، لا يحتاج إلى أي أحد من الخلق، لا في رأي ولا في تدبير. الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله جل وعلا ما ترك لهذه الأمة شيء يقربها إلى الله إلا بينه، ولا شيء يباعدها عن الله إلا بينه. لكن المصيبة مصيبتنا نحن بصراحة، المصيبة منا نحن، إما نكون عامي لا أهتم لا أتعلم لا أتفقه في دين الله، وإما نكون مثقف ولكن الثقافة مدنية وانتهى. لا، العامي عليه أن يتعلم ما أوجب الله تعالى عليه من أمر الدين. المثقف ثقافة مدنية عليه أن يضيف إليها ثقافة دينية شرعية، لأن الله خلقه لهذه الثقافة الدينية الشرعية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الحلال بين والحرام بين. بعد ذلك قال عبد الله بن عباس يريد أن يستدل على أن لحم الضب جائز. قال ابن عباس: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى لعلها خالته أم حفيد، حفيدة أم حفيد، القرب إليه خوان صفرة عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط. صلى الله عليه وسلم ما قال لا آكله لأنه حرام، قال: لم آكله قط. وقال لهم: كلوا كلوا، دليل على الأمر والإباحة، كلوا. فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة، وقالت ميمونة: أنا لا آكل من شيء لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها وأرضاها. إذن النص هذا يدل على الجواز، يدل على الجواز. وموضع الشاهد، موضع الدلالة، أن هذه القصة وقعت بعد وفاة رسول الله، ولهذا ابن عباس ذكر الخبر بأنه جرى كيف وكيف، فالأمر لم ينسخ. فعلى من أراد أن يأكل الضب فليأكل، لأن الله جل وعلا لم ينسخ ولم يحرم أكله. بقي لنا حديث جابر وحديث ابن عباس، أو حديث جابر وحديث ابن عباس. وخلاصة حديث جابر وابي سعيد، خلاصة الحديث أنه أتي بالضب ليأكل منه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فلم يأكل، وأضاف النبي قوله: إن الله قد مسخ أقوام، الله مسخ أقوام من بني إسرائيل، ويخشى رسول الله أن يكون الضب من بقايا أولئك المنسوخين. حديث جابر يدل على هذا، وحديث أبي سعيد يدل على ذلك. فكيف الجمع بين هذين الخبرين وبين ما سبق؟ هذا تعارض؟ هذا ينسخ الأول؟ الأول ينسخ الثاني؟ الجمع بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم علّه قال هذا القول قبل أن يبين الله تعالى له أن ما مسخ لا يبقى له أصل. وقد ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما مسخ لا أصل له يبقى. الله بين له ذلك عند ذلك لما جاء بالضب، والضب فيه خلال وصفات قد تشابه الإنسان، أحل النبي أكله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقرأ عليك الأحاديث وأنتقل إلى أمر آخر. الحديث حديث جابر رواه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أتي رسول الله بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. علمنا بأنه قد بين الله تعالى له أن ما مسخ لا يبقى. الحديث الثاني عن جابر، أبو الزبير يقول: سألت جابر عن الضب فقال: لا تطعمون وقدرا، وقد قال عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم. الحمد لله، ما دام ان النبي لم يحرم، من قدره لا يأكل ومن لم يقدره فليأكل. حديث ابي سعيد، جاء رجل الى رسول الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انا بارض مضبة تقطر فيها الضباء، فما تأمرنا او فما تفتينا به؟ قال: ذكر لي ان امة من بني اسرائيل مسخت، فلم يأمر ولم ينهى. قال ابو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: ان الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وانه لطعام عامة هذه الرعاة، ولو كان عندي لطعمته، انما عافه رسول الله. الرسول تقدر منه وتركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الاخير لابي سعيد، ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني في غائطي مضبة، موضع مطمئن فيه ضباب. وعادة الضب انه يسكن الاكمات والمواضع التي فيها الحجارة غالبا، لانه حيوان خواف اجبن من ضب، هذا مثلا، اجبن من ضب واعقد من ضب، لان الضب له عقد تبلغ الى 21 عقدة، ويقال اعق من ضب، اعق من ضب، هذه امثلة عربية، اعق من ضب. ما معنى اعق من ضب؟ معنى اعق من ضب الانثى من الضباب. ان ناكل ما يعيش في الماء ولا يعيش في البر، وما يعيش في البر تارة وفي البحر تارة، ان وجدناه في البر فحكمه حكم البر، ان وجدناه في البحر حكمه حكم البحر. انتهى الكلام على الحوت، بقي الكلام على الجراد، اهو حلال ام لا؟ الرواية التي ذكرت لك ضعيفة، والحديث الضعيف لا يستدل به، اذا ما الدليل على جواز اكل الجراد ونحن ناكل الجراد ونحب الجراد؟ ومجيء الجراد ايضا دليل على توافر الخير، وكلما قل الجراد دل على قلة الماء والخير. الدليل حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ونحن ناكل الجراد. هذا الكلام يصلح دليل؟ نعم، غزونا 7 غزوات وفي رواية 6 غزوات، ولا إشكال في 6 أو 7. لو غزوا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا فيها الجراد مع رسول الله، دل على أن الجراد أكلوا حلال. يكفينا يا ابن أوفى، يا ابن أبي أوفى، غزوة واحدة. والحديث رواه الإمام مسلم والحديث صحيح، فدل ذلك على جواز وإباحة أكل الجراد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم سواء وجدته ميتا أو صفته أو تسببت في موته جاز لك أن تأكل. لكن الإمام مالك في المشهور عنه والإمام أحمد يرون ضرورة التسبب، يعني لا تأكل الجراد إلا إذا تسببت في قتله أو قدت نار فوقع في النار، أخذت عصا أو ريح أو شيء فتسبب في قتله. والذي يظهر والله أعلم أن التحليل عام، قتلته مات بنفسه تسببت في قتله، جراد لا دم له سائلا حتى يزكى، ليس له دم، فالله تعالى ذبح لنا ما في البحر، وجماعة من أهل العلم يقولون الجراد نفحة بحر يعتبر كحيوان بحري يؤكل ولا يزكى. إذن أكل الجراد جائز وحلال للحديث الذي سمعت. أما بقية الروايات التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه فإنما فيها خلاف في رواية 6-7. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات، وقال إسحاق 6 غزوات، وقال ابن عمر 6 أو 7. أقول يهمنا أن نعلم أن النبي أباح وحل أكل الجراد ولو في مرة واحدة، كيف ب6 أو 7؟ فهذا دليل على الإباحة والحل إن شاء الله تعالى. بقي لنا قبل الأذان الكلام على نوع آخر من الحيوان الذي يسمى الأرنب. أيجوز أن يؤكل الأرنب؟ وبخاصة من يريد الملوخية بالأرنب، أهو حلال أو حرام؟ أيجوز أن يؤكل أم لا؟ والذي يريد أن ننبه عليه أيها الإخوان، انظروا إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه كيف يقربون لنا الأحكام الشرعية ويحرصون جزاهم الله خير على مساعدتنا في معرفة ما حل الله ومعرفة ما حرم الله. قد يأتي إنسان يقول لا يجوز أن تأكل لحم الأرنب. لما لا يجوز أن أكل لحم الأرنب؟ يقول لأن الأرنب تحيض. الأرنب تحيض كالمرأة، 4 من الحيوانات تحيض: المرأة، الأرنب، الخفاش، الضبع. إذا ما دام الأرنب يحيض لا يجوز أن يؤكل؟ الجواب لا. الجواز قال الله، قال رسول الله. التحريم قال الله وقال رسول الله. الضبع تحيض ويخرج منها دم الحيض، ولكن الله أباح لنا أن نأكلها. وقد تقدم لنا الكلام قبل أيام خلائل على أن الضبع صيد تؤكل لا مانع. لا تقولوا لما تصب ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام. الحلال والحرام قد بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الدليل على حل أكل الأرنب؟ الدليل ما روى الإمام مسلم عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. مر الظهران وادي فاضل، كأن النبي كان في سفر. وعندما مر على مر الظهران قال: استنفجنا أرنبا، أثرنا أرنبا. نفج بمعنى أثار، أثرنا أرنبا. فقام يعدو ويجري، فقام الصحابة يجرون خلفه، فعجزوا ولم يدركوا الأرنب. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولد صغير مراهق معهم. وأنت تعلم أن أنس لما قدم النبي المدينة له من العمر 10 سنوات، وعاش مع النبي 10 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما عجز الجماعة عدا أنس بن مالك فأدرك الأرنب وأخذ بالأرنب. قال: فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. فسعوا جروا فلغبوا وعجزوا ولم يقدروا على الأرنب. فسعيت حتى أدركتها، سعى وجرى حتى أدرك الأرنب. أولا لأنه صغير، ثانيا لا يشرب دخان ولا دخان ولا شيشة، لأن الذي يشرب دخان وشيشة لا يقدر يجري ولا يستطيع أن يصعد، وربما لا يستطيع أن ينزل لأن مادة النيكوتين أثرت على رئتي، الرئة كلها أصبحت مظلمة بدل أنها تكون محمرة يجري فيها الدم، فنقتل أنفسنا بهذا النيكوتين. وقد سمعنا بعض الأطباء يقولون هذه مادة السيجارة التي فيها النيكوتين لو وضع إنسان عقبها في ماعون صغير وبعد ذلك سقى حيوان كلب أو غيره هذا الماء يموت في الحال، فكيف ينبغي لنا أن نقتل أنفسنا؟ والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. ولهذا نرى الرجل يمشي بيننا قوي صحيح وجهه نظر وإذا به بعد قليل مات، يا أخي ما مرض، هذا معنا اليوم قبل الظهر وإذا بنا صلينا عليه صلاة المغرب، لما؟ يا أخي الدشة محروقة، يمشي بمرض، هذا المرض مرض البلاء النيكوتين السرطان، ثم بعد ذلك دفع هذه الأموال فيما لا يرضي الله، شيء لا يسمن ولا يغني من جوع، زد على هذا نمول بأموالنا هذه التي نشتري فيها هذا التنباك، نمول به اليهود، شركات التبغ اليهود،